السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة اصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وسيكون حديثنا في هذا اليوم حول موضوع شيق وهام، ذلك أنه يتعلق بعلاقة العبد بربه جل وعلا. وقد أطلقت على هذا اللقاء عنوان محركات القلوب إلى الله عز وجل، ذلك أن الله جل وعلا خلق خلقه وعباده، وأراد منهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعباد خلقهم الله عز وجل لعبادته وحده لا شريك له، ولذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب ووضع الآيات البينات والعلامات الباهرات على وحدانيته سبحانه وتعالى: نجوم سماء ذات أبراج، و ليل داج، ونجوم تزهر، وبحار تزهر، كلها تدل على الله جل وعلا وتقدس. والله سبحانه وتعالى جعل الدنيا هذه دار عمل ودار اجتهاد، وجعل الآخرة هي دار الجزاء، هي دار الجزاء. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأمر الله جل وعلا بهذه التكاليف كلها حتى ينال العبد جنة الله سبحانه وتعالى التي يعيش فيها عيشة أبدية سرمدية، أبدية الله سبحانه وتعالى. والله لطيف بعباده، ولذلك بشرهم بجملة من البشائر. فأهل الإيمان لهم الحياة الطيبة في الدنيا ويوم الدين، ولذلك قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. والله جل وعلا يجعل لأهل الإيمان الود والمحبة، والنصوص على هذا في واقع الأمر كثيرة. والمقصود بأن الله تعالى يمنح المؤمنين هذه السعادة وهذا الرضا، ولذلك وعدهم الله جل وعلا الجنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، فيوم القيامة وعد الله جل وعلا عباده الصالحين بالجنان وبالرضوان وبالروح والريحان في مجاورة الرحمن جل وعلا وتقدس. والمقصود إخواني وأخواتي أن الله تعالى حينما خلقنا في هذه الدنيا وحينما كلفنا بهذه التكاليف الكثيرة والمتنوعة، التكاليف البدنية والتكاليف المالية والتكاليف القلبية، كل هذا حينما كلفنا الله عز وجل لم يتركنا هملا ولم يدعنا سدى، وإنما أنزل كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، وبعث نبيه عليه الصلاة والسلام مبينا لما في هذا الكتاب على ما أراد الله جل وعلا إباحة وندبا وتحريما وتحليلا، حتى تمت سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قل جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بالرسالة خير قيام وأداها خير أداء، حتى أنزل الله جل وعلا تزكيته في هذا السياق وفي هذا الباب بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد نزلت هذه في حجة الوداع في يوم الجمعة، بعد صلاة العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام في عرفة أنزل الله جل وعلا عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين البيان الواضح الذي يفهمه كل أحد، ليس فيه غمغمة وليس فيه ألفاظ صعبة وليس فيه طلاسم، وإنما كان كلامه سهلا يدخل إلى القلوب ويتسلل إلى الأرواح تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، ويهب على القلوب هبوب النسمة العليلة في الليلة الباردة. كلام واضح ليس فيه ظاهر ولا باطن، وليس فيه خفاء، وليس فيه تمتمات ولا همهمات ولا غمغمات، وإنما بيان واضح بلسان عربي مبين. ففصل عليه الصلاة والسلام الأمور تفصيلا وبينها تبينا حتى تمت سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده. ولذلك إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا ما تركنا هكذا، وإنما جعل لنا أمورا نترقى فيها في مدارج الكمال وتتحرك القلوب إلى ربها شوقا. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا لا سيما المؤمن في واقع الأمر هو يعيش شوقا لملاقاة ربه جل وعلا، فهدفه السامي وغايته العظمى ومرامه البعيد هو أن يرضي ربه جل وعلا وأن يصل إلى جنته وأن يرى وجه الله جل وعلا في الجنة. فهذا أعظم نعيم لأهل الجنة حينما ينظرون إلى الله جل وعلا نظرا حقيقيا، كما يعني دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. وأعظم إخواني وأخواتي، أعظم محركات القلوب، محركات القلوب كثيرة، لكن الواقع أن أكثر أن أعظمها وأقواها ثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء. وشبه بعض العلماء المؤمن في هذه الدنيا مثل الطائر، مثل الطائر، الطائر له رأس وجناحان، فشبه المحبة والخوف والرجاء بهذا الطائر من حيث هذه القوة المحركة التي تجعله يطير في هذه الدنيا. فالمحبة هي رأس الطائر، والرجاء والخوف جناحا الطائر. ولذلك إذا انقطع الرأس سقط الطائر ولم ينتفع بالجناحين، وإذا انكسر أحد الجناحين لم يستطع الإنسان أن يطير بالآخر، وقد يتعطل، لكنه قد يعيش لكن قد يتعطل عن الطيران، قد يتعطل عن الطيران. هذه الواقع سفر الإنسان في هذه الدنيا مثل سفر الطائر. ولذلك المحبة هي الأصل، المحبة التي من أجلها قامت السماوات، قامت الأرض، خلق الله الجنة، من أجلها خلق الله الخلق. ولذلك العباد يحبون الله عز وجل محبة دينية شرعية. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي يملكهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يعطيهم جل وعلا، وهو الذي يمنحهم ويهبهم سبحانه وتعالى. هذه المحبة التي تدفع الإنسان دفعا قويا إلى ماذا؟ إلى قضية العبادة لله عز وجل، لأن العبادة قائمة على تمام الحب مع تمام الذل لله عز وجل. فأنت تحب الله جل وعلا محبة عظيمة تدفعك إلى أن تستجيب له وأن تستجيب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن المسلم يعيش هذه المحركات الثلاثة للقلوب التي تجعل الإنسان يطير طيرانا إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أنه حصل انحراف خطير جدا في هذه الأمة من جهة التعامل مع هذه المحركات. ولذلك من عبد الله بالمحبة فقط دون الخوف والرجاء فقد تزندق كما قال العلماء، ومن عبد الله بالخوف فقط دون الرجاء والمحب فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فقط دون الخوف فهو إيش؟ مرجع. هكذا يقول العلماء. ولا يمكن أن يكتمل مسلك المؤمن في هذه الدنيا وهو في سفره إلى الله عز وجل إلا بالمحبة وبالرجاء وبالخوف. والعلماء يقولون في حال الصحة يغلب الإنسان جانب الخوف، وفي حال الخروج عن هذه الدنيا يغلب الإنسان جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام
قال من مات وهو يقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. ولأجل هذا تجد عند الإنسان توازن في هذه الدنيا، يخاف من الله ومن عقابه ومن ناره ومن الخواتيم السيئة، هذا يعيشه الإنسان في حال الصحة وفي حال الخير مع رجائه، يعني لا يغفل عن الرجاء، لكن لما يأتي ليودع الدنيا ولينتقل منها فإن المشروع في حق المؤمن أن يغلب جانب الرجاء، جانب الرجاء طمعا فيما عند الله عز وجل من الرضوان ومن الخير. وطبيعي أن الإنسان الذي يخاف الدنيا مع الرجاء تجد عنده حياة، تجد دائما يعيش حياة، فهو دائما يفعل الصالحات ويبتعد عن المحرمات. لكن لك أن تتخيل أن رجلا غيب جانب الخوف واعتمد على الرجاء، سيتقحم كل رذيلة وسيقع في كل معصية وسيتلوث بكل خطيئة. هذه طبيعة النفس البشرية لأن مجبولة على مثل هذا. ولك أن تتخيل أن رجلا عبد الله بالخوف دون الرجاء، والعياذ بالله يصل إلى نهايات سيئة، وربما والعياذ بالله حكم على الناس بالضلال، وحكم عليهم بالكفر، وأيضا حكم على نفسه والعياذ بالله بالضلال، وربما جنى على نفسه جنايات. لكن المؤمن ما بين خوف ورجاء، ويقود ذلك المحبة لله جل وعلا وتقدس. ونصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى مثل هذا الأمر. هذه حياة المؤمن في هذه الدنيا، هذه المحركات الثلاثة أو أهم المحركات الثلاثة التي تقود العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والعجيب إخواني وأخواتي أن الله جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا والذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وهو الذي بيده الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، وكل ما سوى الله مخلوق مربوب مدبر مصنوع، الله عز وجل هو خالقه وقاهره، فهو تحت قهر الله جل وعلا. ومع ذلك نجد ربنا جل وعلا وعدنا بجملة من الوعود، هذه الوعود في واقع الأمر كلها لأجلنا. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لو اجتمع من في أقطارها منذ أن خلق الله الدنيا ثم عبدوا الله عز وجل، ها، ما نفع الله شيء، يعني ما أضافوا شيء ولا قدموا لله نفع. فالله مستغن عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولو اجتمع الناس كلهم، ها، على أن يعصوا الله وعلى أن يشركوا بالله ما ضر الله شيئا جل وعلا وتقدس. فالله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، ومع ذلك جل وعلا وتقدس لا إله إلا الله يتحبب إلى عباده ويسهل لهم طريق العبادة ويعدهم الوعود العظيمة التي ما يعني قاموا بها إلا وجازاهم الله عز وجل الجزاء الأوفى والأكمل وأعطاهم في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك عندنا جملة من الوعود من الله جل وعلا. يوم القيامة وعد الله المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، يساق أهل الإيمان إلى الجنان وإلى الرضوان، وهذا وعد الله جل وعلا، والله لا يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. في الدنيا ربنا جل وعلا وعد عباده بجملة من الوعود، يعني مثال ربنا جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم. تعلمون إخواني وأخواتي أن الذكر خير كله، الذكر خير كله. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل حصل أشياء عظيمة جدا، انشراح القلب، انشراح الصدر، طمأنينة القلب، راحة البال، يجد قوة، الله عز وجل منحه قوة. ومع ذلك ربنا جل وعلا يذكره، الله عز وجل دعا إلى ذكره، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، يعني ليس له حد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومدح الله عز وجل الذاكرين بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله بالحي والميت، فالذي يذكر الله حي والذي لا يذكر الله عز وجل ميت. هذا تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام وتمثيل لمن كان من أهل الذكر أو كان من غير أهل الذكر. الحديث له بقية، لكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لنكمل الحديث بقية الحديث معكم بإذن الله. أحياكم الله من جديد إخواني وأخواتي. حديثي قبل الفاصل كان عن بعض وعود الله عز وجل لخلقه ولعباده، وهو يتحبب إليهم ويفتح لهم جل وعلا أبوابا من الخير، منها ما ذكرته فيما يتعلق بذكره. يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. استمعوا إلى هذا الحديث العجيب الذي في الصحيحين، حديث قدسي عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله أكبر، الله أكبر. أنا، يقول جل وعلا، وأنا معه إذا ذكرني، يعني إذا قال لا إله إلا الله أو قال سبحان الله والحمد لله أو ذكر الناس بالله مثلا. إذا ذكر العبد ربه جل وعلا في نفسه ذكر الله في نفسه، وإذا ذكر العبد ربه جل في ملأ، يعني في جماعة، في جماعة مسجد مثلا، حلقة ذكر، ها، مجلس عادي، ذكره الله عز وجل في من عنده. لك أن تتخيل يا عبد الله مدى فرحتك وأنت تستمع إلى هذا الكلام. يعني الآن لو أن وجيها من وجهاء الدنيا، ها، نقل لك بأنه ذكرك بالأمس في مجلسه، قال فلان بن فلان والنعم مثلا، ها، كيف فرحتك وكيف قلبك وكيف عقلك وكيف سرورك وكيف يمكن ما تنام من الفرح؟ لماذا؟ لأن ذكرك هذا الوجيه من وجهاء الدنيا، أتى باسمك وباسم أبيك في مجلسه وأثنى عليك. الله أكبر. فكيف بملك الملوك؟ كيف برب الأرباب؟ كيف بمن يملك كل شيء جل وعلا، بيده كل شيء جل وعلا، يذكرك باسمك وباسم أبيك، يقول فلان بن فلان لا إله إلا الله. أي نعمة هذا وأي فضل؟ هذا فضل الله جل وعلا. وأنت يوميا تستطيع يوميا أن تذكر الله عز وجل، فيذكرك الله جل وعلا في الملأ الأعلى، في ملائكته المقربين، ملائكة قدسه الذين يسبحون بحمده، يذكرك الله عز وجل فيهم. ذكر الله عز وجل فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته لا تنقطع، متتابعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأنبياء جميعا أهل ذكر لله. انظر في كتاب الله عز وجل، واقرأ في قصص الأنبياء، تجد الأنبياء يذكرون الله على جميع أحوالهم، جميع شؤونهم وأمورهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة والقدوة في هذا الأمر، فلقد كان يذكر الله جل وعلا على جميع أحيانه وفي جميع شؤونه. حتى تقول عائشة: ما كان يمنعه من ذكر الله شيء، ما كان يمنعه من ذكر الله شيء. والذكر هذا، ذكر الله، دليل على محبة العبد لربه جل وعلا، لأن القاعدة أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ومحبة الله عز وجل محبة جبلية طبيعية ومحبة شرعية أيضا، لأن النفوس مجبولة على محبة من يعني عمل لها معروفا، والله جل وعلا إحسانه عظيم على خلقه وعباده، فهو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي يحمينا وهو الذي يحفظنا جل وعلا وتقدس. ولذلك العبد يذكر الله جل وعلا. انظروا لهذا الوعد العظيم: فاذكروني أذكركم، يعني كأن هناك شرط ومشروط، إذا ذكرتني يا عبد الله ذكرتك، ذكرك الله عز وجل. ولذلك يحرص الإنسان دائما على ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ذكره لله ألهم هذا الذكر كما ألهم النفس، هذا النفس الذي يتردد في صدره، وهذا ويتكرر ذكر الله على لسانه تكرر لحظات عينه صلى الله عليه وسلم، وما كان يغفل عن ذكر الله لحظة عليه الصلاة والسلام. أمر آخر ما يتعلق بقضية الدعاء، ربنا جل وعلا وعد أن من يدعوه يستجيب له، يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله أكبر. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد، هو الذي وعد قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن دعا الله استجاب الله جل وعلا له. وأين الله؟ يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا جل وعلا ما يحتاج إلى واسطة بينك وبينه. ربنا جل وعلا ما يحتاج أن ترفع صوتك حتى يسمعك، بل هو أقرب إلى أحدنا من شراك نعله ومن عنق راحلته، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بارك الله فيكم بأن الله عز وجل وعدنا إذا نحن دعونا أن يستجيب لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وشوف إذا أردت أن تعرف قيمة هذا الدعاء، شوف حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قصص الأنبياء في القرآن وفي السنة، تجدهم يعني ما بين ذكر ودعاء، ما بين ذكر ودعاء، يدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا، وكانوا لربهم خاشعين قانتين مخبتين. الأنبياء كلهم، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام قبله يدعو، إبراهيم يدعو، زكريا يدعو، يونس يدعو، أيوب يدعو، موسى يدعو، عيسى يدعو، داود وسليمان ومحمد عليه الصلاة والسلام وصلى الله على جميعهم، كلهم يدعون الله عز وجل. وهم من هم؟ هم الذين غفر الله جل وعلا ما تقدم لهم من ذنوبهم وما تأخر. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بحيث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك كان يعبد الله ويدعو الله ويذكر الله عز وجل ذكرا لا يمكن لأحد أن يقاربه، فضلا عن أن يدانيه. وهو من؟ هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الأنبياء كلهم يدعون الله فيستجيب الله عز وجل لهم. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال رب اغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الله أكبر. دعا فاستجاب الله دعاء. موسى لما حصل ما حصل مع حادث القتل، قال لما استغفر غفر الله له، قال حتى قال علماء الفاء فجائية، فجأة غفر الله له. لماذا؟ لأن كان عنده استعداد للتوبة، كان توبته توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع. هكذا ينبغي العبد أن يكون مع ربه جل وعلا. فهذه محركات للقلوب، هذه في واقع الأمر تجعل الإنسان يرتبط بربه جل وعلا كثيرا وكثيرا. بعض الناس قد يقول: أنا دعوت فلم يستجب لي. وما أدراك، ما أدراك أنه ما استجاب الله لك؟ أن تعرف هذا الشيء. ليست يا أخواني وأخواتي الدعاء فقط في قضايا دنيا، في قضايا كذا. أنت الآن تذنب كثيرا فتستغفر الله، تطلب المغفرة من الله عز وجل، فالله يغفر لك، الله يغفر لك. يعني بعض الناس الآن لما يدعو لازم يدعو، يريد سيارة لازم تكون السيارة على الباب. هذا مو معقول يا إخواني. أو والله كذا وكذا، أو يريد الرزق أحيانا فيعتقد بأن الرزق لازم يكون آني ووقتي ولحظي، على اللحظة وعلى التو لازم يكون رزق. هذا غير صحيح. ربنا جل وعلا خلق الخلق وجعل لهم قانونا ونظاما. ولذلك بعض الناس لو استجاب الله عز وجل له للتو قد يطغى، قد يطغى. فالله عز وجل من حكمته البالغة أنه قد يمهل الإنسان فترة من الزمن. لماذا؟ حتى يكون عنده استعداد قلبي وروحي ونفسي في تقبل هذه النعمة وشكر الله عز وجل لها. لأن من الناس من يطغى والعياذ بالله. كم من الناس ها من إذا أنعم الله عز وجل عليه طغى وعتى وتجبر والعياذ بالله وتهتك وخرج عن الحدود، حدود الشرعية. والمقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم أن الدعاء أيضا، أحيانا بعض الناس يقول: أنا دعوت طويلا فلم يستجب لي. هذا مرده إلى أمرين: إما أن يكون هناك يعني في الداعي تخلف بعض الشروط ووجود بعض الموانع، يعني مثل أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء، يعني لما تقول أن هذا كيف أنا أدعو ما يستجاب لي؟ قل هو من عند أنفسكم. مثلا الدعاء بإثم وقطيعة رحم، الدعاء أحيانا والإنسان منغمس في الذنوب والآثام والمعاصي فيتنبه الإنسان لمثل هذه القضية. عندنا بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من عبد يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له بأحد ثلاث أشياء: إما أن يستجيب الله دعوته هذه فيراها، وإما أن يدخر له من الخير العظيم مثلها وأكثر، وإما أن يدفع عنه جل وعلا من البلاء الذي لو كشف له الغطاء لفرح ولعلم بأن الله عز وجل إنما أراد له الخير. ولذلك أخي الفاضل أختي الفاضلة، لا تقولون دعونا فلم يستجب لنا، لا، تقولون دعونا فاستجاب الله لنا، حسن ظن بالله عز وجل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربه جل وعلا، يقول: أنا عند حسن ظني عبدي، أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، فليظن عبدي بما شاء، أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. وجاء في لفظ آخر: فإن ظن بي خيرا فهو خير، وإن ظن بي شرا فهو كذلك أو كما ورد. بمعنى أن الإنسان يحسن ظنه بربه، لأن الله بيده كل شيء، ربنا جل وعلا بيده خزائن كل شيء، بيده الدنيا والآخرة، كل هذه الأشياء كل هذا الملك هو لله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا من 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 كرمه وجوده أنه لو قام الناس كلهم، كل الناس الإنس والجن، عفوا الخلق الإنس والجن في صعيد واحد، وكل واحد سأل الله مسألة، لا كل واحد سأل الله مسألة، يعني تخيل الآن لو أن ابن آدم طماع، معروف ابن آدم طماع، يعني لو قال لي مثلا يعني غني من الأغنياء أو وجين أطلب، سأطلب أقصى ما أتوقع أنني أحصل عليه منه. فالله عز وجل بيده كل شيء، هو ملك الملوك، هو خالق الخلق، هو الذي بيده كل شيء. فأنت لما تقف كل هالمليارات هذه التي يمكن قد يكون أكثر، فسأل كل واحد مسألة، يعني يريد من ربه جل وعلا شيء، وأعطى كل واحد مسألته، كل واحد أعطاه مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا دخلتها البحر وطلعتها أخرجتها ينقص البحر. وفي لفظ آخر الحديث: إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم، يعني في البحر، روح البحر وحط أصبعك وطلعه، نقص البحر ما ينقص البحر، ولا يمكن أن يقال بأنه حتى البلل الذي أصاب أصبعك ما يقال والله البحر نقص. الله أكبر، هذه خزائن الله، هذا ملك الله جل وعلا. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، أحسنوا الظن بربكم، والله من أحسن الظن بربه أعطاه ومنحه ووهبه وأغناه، فأحسنوا الظن. وبعدين أهم شيء تسألون الثبات على الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من دعاء ربه جل وعلا، ويلح على ربه بالدعاء، والله عز وجل يحب اللحوح في الدعاء على خلاف البشر. الآن جنس البشر إذا جاه فقير أو مسكين مرة ومرتين خلاص مل منه، ما يحب الشخص اللحوح. أنت الآن إذا جاءك شخص ويطلب منك حاجة ثم قلت ما عندي ثم كرر وكرر مثلا، حتى لو كان عندك تمل. فالله عز وجل على عكس بني آدم، الله عز وجل يحب اللحوح في الدعاء الذي يكثر على الله عز وجل فيعطيه الله سبحانه وتعالى. أمر آخر ما يتعلق بقضية الاستغفار. ربنا جل وعلا وعدنا ووعده الحق والصدق أن من استغفر الله عز وجل غفر له، ولذلك الاستغفار هذا أمره عظيم. الاستغفار هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. الاستغفار هذا شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الشعار هذا عبادة من أجل العبادات، ولذلك عليها الأنبياء والصالحين والصالحون إلى يوم القيامة، كل هؤلاء يدعون الله ويستغفرونه. وربنا جل وعلا يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يا محمد يعني، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر، يعني يقول بعض الصحابة: كان لنا أمانان فذهب الأمان الأول اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته، وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. فإذا استغفر العباد ربهم جل وعلا رفع الله عنهم العذاب وغفر ذنوبهم، وإذا استغفر العبد لحاله غفر الله ذنبه وأيضا أعطاه أشياء عظيمة، منها قوة الإيمان وقوة القلب والرغبة في الخير، لأن الاستغفار هذا يكنس أوضار الذنوب والآثام والخطايا، يكنسها من القلوب والصدور. الإيمان ها الاستغفار هذا يقوي الإيمان ويقوي القلب بإذن الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستغفار وقال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان قد فر من الزحف، لأن الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، يعني كثرة الذنوب. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو جالس في المجلس مع أصحابه يعدون عليه 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، 100 مرة في المجلس الواحد صلى الله عليه وآله وسلم. والاستغفار شأنه عظيم. نوح عليه السلام ماذا قال؟ يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لاحظ صيغة مبالغة، يعني كثير المغفرة. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله أكبر. نعم، هذا الاستغفار. فمن استغفر الله غفر الله له. في الحديث في الصحيحين أن عبدا أذنب فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت على هذه الحالة، إذا وقعت في الذنب استغفرت. وليس معناها الإذن بالذنوب، لا، وإنما مقصود ما دمت على حالة من الاستغفار بهذه الطريقة فالله عز وجل يغفر لك. ومهما بلغت الذنوب يا إخواني ويا أخواتي، مهما عظمت وبلغت الذنوب ها في العبد، فإن الله يغفرها إذا توفرت شروط التوبة والاستغفار وانتفت الموانع. ولذلك يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. قل يا عبادي الذين أسرفوا، الإسراف تعرفون الإسراف، الإنسان يقال هذا مسرف يعني يبذر في الأموال، هذا يسرف في الماء يعني يكثر من صب الماء. الإسراف في الذنوب يعني الإنسان مقراف للذنوب، مقراف للخطايا، كثير الذنوب. فإذا استغفر الله غفر الله عز وجل له، غفر الله عز وجل له، هذا وعد الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. فلذلك الإنسان دائما يلهج بالاستغفار، يرطب لسانه بقول أستغفر الله أستغفر الله. أمر آخر ما وعده الله عز وجل للشهداء في سبيله، هؤلاء الذين قدموا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، وعدهم الله عز وجل بجنة عالية. يقول جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. لاحظ الوعد، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. هذه بشرى لمن جاهد في سبيل الله جهاد شرعي، لا جهاد بدعي ولا جهاد مخالف للقرآن والسنة وخارج عن جماعة المسلمين، لا، وإنما جهاد تحت راية وخلف ولي أمر، جهاد شرعي بالنفس والمال. هذا وعده الله عز وجل هذا الوعد العظيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا الوعد. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولذلك الشهداء هؤلاء أرواحهم في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة، ربنا جل وعلا يغفر لهم كل شيء، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكد على قضية الدين لأنه حق من حقوق البشر. الشهيد يشفع له في 70 من أهله، الشهيد له من الأعمال له من الأجور الكبيرة وله من الجزاءات العظيمة ما جاءت به نصوص القرآن والسنة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى، ماذا تمنى؟ قال عليه الصلاة: تمنيت أني لو قتلت في سبيل الله ثم عدت، يعني أحييت في سبيل، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. يكرر هذا عليه الصلاة، لماذا؟ لما رأى من 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 مال الشهيد عند الله عز وجل، مال الشهيد عند الله من الأجور والرفعة والعلو. الله عز وجل ما يقول، يقول ماذا يقول ربنا جل وعلا؟ يقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. كأن منزلة الشهيد منزلة عظيمة هي أصل يرجع إليها. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، ذلك الفضل من الله، الله أكبر. هذا وعد الله يا إخواني، هذه بعض الوعود من الله سبحانه وتعالى، هذه محركات للقلوب تسير بالعبد وتكون وقود محرك في واقع الأمر نحو جنة عالية قطوفها دانية، نحو دار أبدية سرمدية. ولذلك المسلم يهتم بمثل هذه القضايا ويحرص على أن يكون دائما صاحب قلب حي عامر بالحياة، عامر بالخير، عامر بهذا هذه العبادات الجليلة التي تقوده إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد هذه الأشياء العجيبة والعظيمة التي تقوده إلى الله سبحانه وتعالى. الوعود كثيرة بارك الله فيكم في القرآن والسنة، الوعود التي جاءت في القرآن والسنة كثيرة جدا. ولذلك عندنا ما يتعلق يعني ما ذكرت هي حقيقة جملة مختصرة من وعود عظيمة، من تأمل القرآن والسنة يجد ذلك ظاهرا. والبشارة العظمى متى؟ البشارة العظمى يوم أن تكون في الآخرة، يوم أن تموت على الإيمان، يوم أن تموت على الإسلام، هناك البشائر العظيمة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمرا، مجموعات مجموعات يساقون إلى الجنة، وهذه بشائر. والبشارة العظمى في الموقف قبل أن تعلن النتائج، يوم يقال أين فلان بن فلان، يسمى باسمه وباسمه: لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها. فحركوا القلوب يا إخواني بارك الله فيكم بمثل هذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل محركا إليه وإلى جنته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنته ورضوانه. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا فيما ينفعنا في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى أن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن قد زكيت أنفسهم وساروا إلى الله عز وجل سيرا حثيثا مسافرين إليه بهذا الخوف والرجاء وبهذه المحبة التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنتي. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوتي، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.